بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه، في بعضها ذاته. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها ولكنها تعم، والشرعية تخص. يعني الآن الذي يقع في معصية مما يستحق عليه الحد أو قيم عليه الحد، هذه خاصة به. لكن إذا كانت، إذا سكت الناس عن إقامة الحدود، السارق يسرق ولا يقام عليه الحد، الزاني يزني ولا يقام عليه الحد، إلى غير ذلك، ربما عم الناس العقوبة، عقوبات ونوازل ونوائب وكوارث ومصائب ونكبات بسبب السكوت على المنكرات والتمالؤ عليها وعدم إنكارها وعدم إقامة شرع الله. قال: والشرعية تخص، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه. من الذي عقر الناقة؟ هل كل ثمود عقروا الناقة أم واحد؟ واحد. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر واحد، لكن قال الله تعالى: فدمدم عليهم ربهم. العقوبة عامة، والقتل إليهم جميعا نسب، فعقروها، هو الجمع، فعقروا الناقة جمع، منهم المقر ومنهم المباشر، فخوطبوا بهذا الخطاب، فكانت العقوبة عامة لأنهم سكتوا عن الأخذ على يد الظالم وأقروه ورضوا بفعله. قال: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له. تقدم أن العقوبة الشرعية، هذا في الباب، في الفصل الذي قبله، تقدم أن العقوبة الشرعية التي شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، يعني منها ما يكون الاندفاع في النفس إليه أكثر، ومنها ما يكون الضرر منه على غيره أكثر، إلى غير ذلك، وتقاضي الطبع له. وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه وما يقرب منه. هناك معاصي كبيرة وعظيمة تقارب ذنب الكفر وإن لم تخرج من الملة، فحقها القتل، والكفر والردة حق القتل. قال: وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، معناه أنه يرى القتل أعظم من فاحشة الزنا. قل لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم ذنب وهو الشرك بالله. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، فذكر بعده القتل. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، فأنزل الله سبحانه تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فبدأ بالشرك الذي هو أعظم الذنوب، ثم ذكر بعده القتل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر، أي في حديث ابن مسعود هذا، ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا. وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن معه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل، وكلها فواحش منكرة عظيمة، لكن هذا أعظم وفي حق الجار أشد. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى بوائقه؟ ظلمة وعدوانة وغشمة وغدرة. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. من أين أخذ هذا؟ من عشرة أبيات، لكن هذا قال مئة، يعني معناها أنها قياسا ولا. قال فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه، الحديث فيه لأن يزني أحدكم في عشرة أبيات أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما هو موجود الذي ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمئة امرأة. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. وبس يعني كلمة لا زوج لها كأنه يعني جعلها دون الحديث الذي فيه معنى أنه حمله على أنها 10 أبيات ممن هي امرأة متزوجة لها بعل، أنه قال 10 أبيات. قال: فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحم يدخل على المرأة من نساء أقاربه ممن لسنا له بمحارم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الحم والموت. قيل الحم والموت معناه قد يؤدي إلى القتل، وقيل الموت أشد من الموت. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، يعني في العدوان عليه في عرضه مع غيابه في طاعة الله والجهاد في سبيله. حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. الذي يحفظ للجار عرضه وللغائب في الجهاد حرمته، انظر إلى هذا الأجر العظيم، كأنه غزا في سبيل الله. فإن تعدى على عرضه مع غيابه وهو في جهاد في سبيل الله فإنه يوم القيامة يوقف له ويقال له، معناه أنه يأخذ من حسناته ما شاء. قال: فما ظنكم، أي هل سيبقي له شيء من حسناته مع ما ينتظره ويستحقه من العقوبة؟ أي ما ظنكم أن يترك له من حسناته، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم. فإن كان شيخا، أي كبيرا في السن طاعنا، كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. كيف يكذب وما هو بحاجة إلى الكذب؟ فالذنب في حقه أعظم، ما الذي يضطر إلى أن يكذب وهو ملك؟ وعائل مستكبر فقير ويتكبر على الناس، ما الذي يدعوه الكبر؟ ما هناك ما يدعوه للكبر. وشيخ زان، رجل طاعن في السن وكبير في السن، ومعلوم أن اندفاعه إلى الوقوع في مثل هذه الأمور ضعيف، فكيف يقع في مثل هذا؟ فالذنب في حقه أعظم. حديث أبي هريرة في الصحيحين: فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. كل هذا يدل على خطر الذنوب والمعاصي وأنها جحيم على الإنسان، ذنوب المعاصي جحيم على الإنسان حتى في الدنيا، كما قال ابن القيم: أتظن هذا في الآخرة؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا ليس في الآخرة فقط، حتى في الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم، منعم الذي يحرص على الطاعة والبر والإحسان، وإن الفجار العصاة المتجاوزون للحدود منتهكون الحرمات، وإن الفجار لفي جحيم، عذاب، عذاب سواء كان بما يأتيه عقب الذنب من الهموم والغموم والحسرات التي ترهقه، أو كان بالعقوبات المقدرة شرعا من الحدود، أو كان بالخزي إن عرف الناس حاله وسواد وجهه. المعاصي سواد وجه، انظر كيف يكون الإنسان مسرورا حتى أنه يجاهد نفسه على الطاعة ألا يرائي فيها ولا يكون قصده ثناء الناس عليها. النفس تميل إلى أن الناس يرونه على ذلك، لكن المعصية هل يحب أحدا أن يطلع عليه، أن يطلع عليه أحد؟ لا. لماذا؟ لأنه خزي وسواد وجه وتشويه به. وتقدم معنا أن من جملة العقوبات أن المعصية تخرج الإنسان من المسميات الحسنة إلى المسميات السيئة والقبيحة، فالعاصي بحسب معصيته صير فاسقا، فاجرا، مشركا، كافرا، إلى غير ذلك من الأسماء بحسب معصيته. وأما صاحب الطاعة أبرار، أتقياء، صالحون، عباد، قانتون، إلى غير ذلك من المسميات الحسنة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.